على الفرائض ويحرص على النوافل. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي حديث ابي هريره: وما تقرب الي عبدي لشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقد بين الله عز وجل في هذا الحديث القدسي شأن الفرائض، وأنها أحب ما يتقرب إلى الله عز وجل فيه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال في حق النوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم بين نتيجة هذه المحبة وآثار هذه المحبة بقوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين الفرائض للناس وبين النوافل، وهذا الرجل قال هذه المقالة لأنما أنه سيلتزم بشرائع الإسلام، وإذا التزم الإنسان بالشرائع وأتى بعضها بالنوافل واعتادت نفسه الفرائض والفتحة ينتقل بعد ذلك إلى النوافل، ولكن المحافظة على الفرائض والمحافظة على النوافل كل ذلك مطلوب وكل ذلك ينبغي، ولكن الفرائض هي الأساس التي يعاقب الإنسان على تركها، وأما النوافل فإنه يثاب على فعلها، وثوبه كالصيانة والوقاية للفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر.
الإمام البخاري رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة من باب وجوب صوم رمضان حديث طلحة بن عبد الله الذي تقدم، وقصة الرجل الزائر الرأس الذي جاء وسأله عن ما فرض الله عليه من القيام والصلاة والزكاة، وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الجواب. ثم أورد بعد ذلك حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، وحديث عمر حديث ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام كان صام يوم عاشوراء أمر الناس بالصيام، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله يعني ابن عمر لا يصومه إلا إذا وافق صيامه. وحديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أن الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، ومن فضل أمر الناس بالصيام، ثم لما فرض رمضان
فرض رمضان قال رسول الله من شاء صيام،
فلما فرض رمضان قال من شاء صام ومن شاء أفطر. الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذين الحديثين في هذه الترجمة مشيرا إلى ما في المسألة من خلاف في أول ما فرض على الناس، وهل هو شهر رمضان هو أول ما فرض، أم أن يوم عاشوراء فرض أولا ثم نسخ بصيام شهر رمضان. فجمهور العلماء قالوا بأن أول ما فرض إنما هو شهر رمضان،
لن يفرض على الناس شيء قبل شهر رمضان، وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وما جاء في هذه الأحاديث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيام يوم عاشوراء قبل ما يفرض رمضان إنما هو على سبيل النذر وعلى سبيل الاستحباب. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا يوم أنجل الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه، قال نحن أحق بأولاد موسى منكم، فصامه أمر بالصيام. ثم بعد ذلك أرشد إلى صيام يوم قبله أو يوم بعده لتحصل المخالفة لليهود فيما كانوا يفعلون. قال جمهور العلماء فما جاء من الأمر ومن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعاشوراء إنما هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإجابة، وأن أول ما فرض إنما هو شهر رمضان، ولن يفرض على الناس شيء قبل شهر رمضان، وما جاء بحق صيام عاشوراء إنما هو من قبيل النقد والاستحباب. وبعض العلماء قال إن الله عز وجل أوجب على الناس صيام عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، ولما فرض رمضان نسخ صيامه وبقي مستحبا وحجتهم في ذلك حصول الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام الصيام. وقد عرفنا أن الجمهور على أنه لم يفرض عليهم وإنما أمر به على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الندب، وبقي هذا الأمر بعد أن فرض شهر رمضان. وقد جاء في السنة على أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله، فقد رغب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بصيامه وبين عظيم أجره، ولكنه أرشد إلى مخالفة اليهود في أن يصام اليوم التاسع، يصام اليوم التاسع بالإضافة إلى اليوم العاشر حتى تحصل المخالفة لليهود فيما كانوا يفعلونه من صيام يوم عاشوراء.
حديث طلحة ما ذكر في ذلك؟
حديث طلحة لأن فيه إكمال ذكر الشرائع، لأنه لما سألهم عن الزكاة أخبره بشرائع الإسلام، فهذا يمكن أن يكون المراد به ما يتعلق بشرائع الإسلام بالنسبة للزكاة وهي المسؤول عنها، ويمكن أن يكون ذكر له ما يتعلق بالزكاة وما يتعلق بغيرها، ويمكن أن يكون إنما بين له ما يتعلق بالزكاة وغيرها. كما عرفنا فيما مضى النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معادا إلى اليمن أمره بالأشياء الثلاثة التي يدعى إليها أولا، فعرفنا السبب في ذلك أن هذه الثلاثة إذا استجيب لها وإذا حصل الاستسلام والانقياد لها وهي أمهات العبادات وأسس العبادات البدنية والمالية، فإنه من السهل على الإنسان أن يقبل على ما سواها، ويمكن أن يكون ذلك قبل أن تفرض بعض الفرائض لا سيما مثل الحج، لأن فرضه كان متأخرا ويحتمل هذا البيان بيان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون شرائع الإسلام داخل فيها الزكاة وغيرها، ويحتمل أن تكون مقصورة على ما يتعلق بالزكاة، ولكن الأشياء الأخرى لم تذكر إما لكون غيرها يمكن أن يكون سهلا في حق من استجاب لهذه الأشياء المذكورات، أو أنه أجابه على قبل سؤاله، لأنه سأل عن الصوم وسأل عن الزكاة وسأل عن الصلاة، فأجابه على ما سأل وما سأله عن شيء آخر وراء ذلك يحتمل أن يكون الجواب على قدر السؤال، ويحتمل أن يكون بين له شرع الإسلام فيه غير الزكاة. هو حديث هذا الثالبة هو الذي كان جاء شائر الرأس وجاء فيه وجاء أنه شائر الرأس. هذا يوافق، هذا يوافق، وهو يوافق
قال باب فضل الصوم. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده ما خلود فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها.
هذا الحديث، هذه الترجمة تتعلق بفضل الصيام، وقد أورد فيه الإمام البخاري هذا الحديث عن أبي هريرة، وهو حديث عظيم يدل على فضل الصيام من نواحي. أولا في قوله الصوم جنة، فهذا يدل على فضله، لأنه ما دام وصف بأنه جنة، والجنة هي الستر والوقاية، معنى هذا أن فضله عظيم وشأنه كبير، وهو جنة من النار والوقاية من النار، لأن ثوابه عند الله عز وجل الوقاية من النار، وهو جنة ووقاية من النار، وهو أيضا جنة عن المعاصي والذنوب، لأن الإنسان إذا التزم أو أتى بالصيام إنما فعله طاعة لله عز وجل، فإن ذلك يدفعه ويحميه من المعاصي. ثم أيضا هو جنة عن الشهوات، والنار كما هو معلوم حمصت بالشهوات، وهو جنة عنها وهو وقاية منها، يحول بين الإنسان وبينها، والشهوات حمصت بها النار كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: حمصت الجنة بالمكاره وحمصت النار بالشهوات. فهو جنة من المعاصي، وهو مثل ما جاء في الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الإنسان إذا صام وجاء ثواب الله عز وجل يرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا حدث لنفسه بسوء وحدثت لنفسه المعصية يتذكر الصيام ولماذا صام وما هو غرضه من الصيام، إنما يخفي فرض الله ويخاف عقاب الله، والمعاصي هي سبب لحصول العقوبة من الله سبحانه وتعالى، فهي جنة من المعاصي، وهي جنة من الشهوات، ووقاية من الشهوات التي هي التي حفت بها النار. إذن لفظ الجنة هنا مطلق، يدخل تحته الجنة من النار والوقاية من النار، وهو من أسباب السلامة منها، وكذلك في الدنيا وجنة من المعاصي التي تفضي إلى النار، وجنة من الشهوات التي تفضي إلى النار، وهو فيه صبر للنفس وحبس لها على طاعة الله عز وجل. هذه الجملة المختصرة تدل على هذه المعاني، ويندرج تحتها هذه المعاني. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أنه لا يجهل، يعني إذا كان صائما فإنه لا يجهل على أحد، فلا يرفض ولا يجهل. الرفث يدخل تحته الجماع، والفاحش من القول، والفاحش من القول، يعني الإنسان في الصيام يبتعد عن الجماع لأنه مفسد للصيام، وأيضا الفحش من القول لأنه يدخل تحت الرفث، يدخل تحت الرفث، فإن الرفث يشمل هذا ويشمل هذا، والصائم يمتنع من هذا ويمتنع من هذا، ولا يجهل، يعني يجهل على أحد، فإن امرؤ شابه قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، يعني شاتمه يعني حصل بينه سبه واستدعاه إلى أن يسبه فإنه لا يقابل للسب، وإنما يقول إني صائم، وهو يقول بذلك يذكر نفسه هذه العبادة التي هو متلبس بها، وذلك جنة له من المعاصي ووقاية له، فإنه إذا قال ذلك ذكر نفسه بما هو متلبس به من هذه العبادة التي وصفت بأنها جنة. وكذلك أيضا يقول لهذا الذي يقابله هذا لهذا الرجل الذي يخبره بأنه لا يقابله وأنه متلبس بعبادة تحول بينه وبين أن يقابله بمثل ما قال وأن يقابله بالسب والقتل، ومشكل القتال هنا بالسب والشتم وسوء القول، لأنه يأتي لهذا المعنى، فهذا من أو هذا تفسير وبيان لكون الصوم يكون جنة ووقاية، يعني الإنسان لا يجهل ولا يرفث ويبتعد عن فاحش القول ورديء الكلام، ولا يطلق لسانه في أذية الناس والكلام في الناس وفي أعراض الناس، وإن بدأ فإنه لا يقابل بمثل ما قبل به وهو صائم، وإنما يقول إني صائم مذكرا نفسه بهذا ومبينا لغيره بأنه لا يقابله بمثل ما أتى به لأنه متلبس بعبادة تعوقه وتحول بينه وبين أن يقدم على مقابلته الاتيان بشيء مثل ما أتى به. يمكن أن يكون ذكر المرتين من باب التأكيد، ومن يصائم ومن يصائم يعني من باب التأكيد، قوله والذي نفسي بيده يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل الذي نفسه بيده سبحانه وتعالى، وبيد الله عز وجل ملكوت السماوات والأرض فهو مالك الملك خالق كل شيء سبحانه وتعالى، يقسم بعظم شأن خلوص من الصائم، وهو ما يحصل من الرائحة التي تكون نتيجة لأثر الصيام، وأن شأنها عند الله عظيم، وأن هذا مثل ما جاء في حق الشهيد أنه عندما يقتل ويسيل منه الدم فإنه يأتي يوم القيامة لون الدم والريح وريح المسك، يعني فشأنه عظيم عند الله عز وجل، فكما أن شأن الدم وهو شيء مستكره وشيء خروجه لا ترتضيه النفوس ولا تميل إليه النفوس، ولكنه شأنه عظيم عند الله عز وجل لأنه إنما جاء في طاعة الله عز وجل وفي إعلاء كلمة الله وفي إعلاء كلمة الإسلام ورفع راية الإسلام، فخرج هذه النفس وكان ذلك الدم في سبيل الله عز وجل، الله تعالى يجعل شأنه يوم القيامة على الوصف الذي جاءت به الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فكذلك هذا الذي حصل في هذه الحياة الدنيا من ذلك الصائم يكون شأنه عند الله عز وجل على هذا على هذا الوصف الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم هذه الجملة استدل بها بعض الفقهاء على أن الإنسان لا يستاك في آخر النهار، لا يستاك في آخر النهار وهو صائم، لأن هذا يظهر الخلوف الذي هو هذه الرائحة التي جاء التنويه عنها في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال جماعة من العلماء بمشروعية السواك في آخر النهار، وأن الصائم يستاك في العشي، وقد ترجم لهذا الإمام النسائي رحمه الله في سننه وقال: باب السياك باب السواك في العشي للصائم. قال من تحت ذلك حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأن قولها عند كل صلاة يدخل تحتها العصر، والعصر إنما تأتي في آخر النهار. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة يشمل الصلوات كلها، ومنها صلاة العصر، وصلاة العصر تكون في العشرين، وهي في الوقت الذي يكون فيه هذا الخلوف. فعموم قوله عليه الصلاة والسلام لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة يشمل هذا، وهذا هو الراجح في المسألة، لأن الإنسان يستاك وهو صائم، وذلك لا يؤثر ولا يزيل هذا الأثر ولا يضعف الأجر ولا ينقصه عند الله عز وجل، لأن هذا جاءت به السنة وهذا جاء تنويه بفضله وبشأنه هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هو يدل على فضل الصيام، لأنه ما دام أن هذا شأنه وأن خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يدل على فضل الصيام، لأن الحديث يدل على فضل الصيام من عدة نواحي: من جهة قوله الصوم جنة، ومن جهة قوله لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ثم كذلك ما جاء في آخره. الصيام لي وأنا أجزي به، الصيام لي وأنا أجزي به، الصيام لي وأنا أجزي به، هذا يدلنا على فضل الصيام، لأن الله عز وجل أضافه إلى نفسه، أضافه إلى نفسه فقال الصيام لي وأنا أجزي به، وهو يدل على فضل الصيام، والله عز وجل يثيب عليه بغير حساب، يزيد عليه بغير حساب، وذلك أن الصيام هو صبر، هو صبر على طاعة الله عز وجل، والله تعالى وعد الصابرين الثواب بغير حساب، فكذلك الصوم لأنه مشتمل على الصبر، لأن فيه صبر على طاعة الله، وصبر عن شهوات النفس وحظوظها وما تميل إليه، الله عز وجل يثيب عليه هذا الثواب الذي أطلقه الله عز وجل وقال الصيام لي وأنا أجزي به. ثم إن الأعمال كلها لله عز وجل، ليس الصيام وحده، فالعبادات كلها والقربات كلها لله عز وجل، وكلها يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهي لا تنفع إلا إذا كانت لله. فما وجهه تخصيص الصيام بهذا الإطلاق وهو قول الله عز وجل الصيام لي، مع أن العبادات كلها لله عز وجل؟ أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، منها أن العبادات هي أفعال، أفعال ظاهرة مشاهدة معينة يدخلها الرياء في مجال لدخول الرياء فيها وحديث الناس عنها، لأن هذا شيء يظهر. أما بالنسبة للصيام فهو ترك وإمساك وكف ولا يظهر كما يظهر غيره، ففيه البعد عن الرياء وفيه السلامة من التعرض للرياء من ناحية الفعل، لأنه لا يظهر، لأن الصلاة تظهر والزكاة تظهر والحج يظهر، وأما الصيام فإنه شيء بين الإنسان وبين ربه، لا يظهر إلا إذا أبرد أنه صائم، إلا إذا أخبر بأنه صائم أو وجد منه شيء يشعر بأنه صائم، وإلا إذا أخفى ذلك فإنه يمكنه ذلك، بخلاف غيره من العبادات فإنها لا يحصل إخفاؤها ولا يتيسر إخفاؤها كما يحصل بالنسبة للصيام. قالوا فهذا هو السبب الذي من أجله قال الله عز وجل الصيام لي وأنا أدري به، هذا وجه اختصاص الله عز وجل به، حيث قال إنه لي وأنا أدري به. أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة متعددة، لكن هذا الجواب هو من أحسنها وأولاها، لأنها عبادة خفية، عبادة هي ترك محض لا يطلع عليه إلا بالإقبال به أو بإظهار ما يدل عليه كحصول الإفطار بحضرة الناس أو التسحر بحضرة الناس أو بحضرة أحد أو ما إلى ذلك. والحسنة بعشر أمثالها، جميع الحسنات هي بعشر أمثالها، ولكن المضاعفة فيما وراء ذلك إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن لا يقل، لا تقل الحسنة عن عشر حسنات، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه العزيز أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة في مثلها، السيئة لا تكتب إلا سيئة واحدة، وأما الحسنة فإنها تكتب عشر حسنات، وهذا أقل تقدير، أقل شيء، وقد تحصل المضاعفة وراء ذلك إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا من فضل الله عز وجل وجوده وكرمه وإحسانه على عباده. ثم بين جاء في هذا الحديث بيان يعني كونه لله عز وجل، وأنه يمكن أن يكون وأنه يكون خفيا، وأن الإنسان يتجرد من حظوظه وشهوات نفسه ورغباتها وما تميل إليه في هذه الدنيا الثانية، أنه يترك شهوته ويترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، هذه الأشياء التي هي محببة للنفوس والتي تميل إليها النفوس والتي هي من حظوظ النفس وما تميل إليها النفس يتركها من أجل الله عز وجل، ويثيبه الله عز وجل على ذلك الثواب الجزيل منه سبحانه وتعالى.
هذا الحديث
نعم حديث القدس.
هذا باب الصوم كفارة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال حذيفة وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال فيفتح أو يكسر؟ قال يكسر. قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأل فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة.
حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أورده البخاري كذلك ترجمة وهي قوله أصوم كفارة، وهو مرتبط في الباب الذي قبله لأنه يدل على فضل الصيام، لأن هذا الباب وكذلك الباب الذي بعده كل منهما يدل على فضل الصيام، إلا أنه أفردهما بهذه التراجم بإظهار هذه الفضيلة، إلا فإن هذه الترجمة تدل على فضل الصيام، لأن كون الصيام كفارة يدل على فضله، كون يكفر الذنوب والمعاصي يدل على فضل الصيام. حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أورده البخاري رحمه الله من أجل قوله فيه لما قال عمر رضي الله عنه للصحابة أيكم يحفظ حديث الفتن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال فتنة الرجل في أهله
وماله وجاره،
أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، وهذا هو محل الشاهد، لأن فتنة الرجل في أهله وماله وجاره يعني ما يحصل من المعاصي وما يحصل من التقصير، يعني في هذه الأمور تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، هذا هو محل الشاهد. وهذا الحديث مر في كتاب الإيمان ومر أيضا في كتاب الصلاة، وأن الصلاة تكفر الخطيئة والصوم كذلك يكفر الخطايا والذنوب، من أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث هنا من أجل الصوم، وعرضه بالصلاة فيما مضى من أجل الصلاة وفي الزكاة كذلك، وأورده في كتاب الإيمان فيما مضى. ثم قال لست عن هذا أسأل، وإنما يسأل عن الفتنة التي تموت في كموج البحر، فقال إن بينك وبينها بابا مغلقا، فقال يفتح الباب أم يغلق أكثر، قال بل يكثر، وكان المقصود من ذلك عمر رضي الله عنه، فإنه لا تحصل الفتن وهو حي، وإنما الفتن تحصل بعد وفاته، وهذا قد حصل، فإن زمن عمر رضي الله عنه ما حصل فيه فتن، وإنما صار انتشار للدين وعزل الإسلام والمسلمين، ثم بعد وفاته وبعد أن قتل جاءت الفتن بعد ذلك، فهو الباب، لهذا قال أيكثر الباب أن يفتح، قال بل يفتح، يعني معنى أن يفتح هو، كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يعلم بهذا، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد، قد فعل هو الشهادة في سبيل الله عز وجل، حيث قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وأن تجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، وقد حصل له ذلك، فإنه قتل ونال الشهادة وتحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، حيث كان معه على أحد فتحرك وقال أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه معه، وقد حصل له ذلك بأن نال الشهادة ومات في هذه المدينة وقبر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل له مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا ومجاورته له في القبر، وكذلك هو معه في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال باب الريان للصائمين. وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
وهذا هذه الترجمة كما عرفنا مثل الترجمة التي قبلها، كل منهما فيه فضل الصيام ويدخلان تحت قوله باب فضل الصوم. ولو لم يأتي بهاتين الترجمتين وأتى بهذين الحديثين ضمن الترجمة وهي قوله باب فضل الصوم لكان مطابقا للترجمة، لأن حديث كون الصوم كفارة يدل على فضل الصيام، وكون الصائمين يدخلون من باب خاص يقال له الريان أيضا هذا يدل على فضل الصيام، ولكنه أتى بهذين الترجمتين في لفت الأنظار إلى هذه الفضائل وإلى هذه الميزات التي تحصل في الصيام من كونه يكفر به السيئات وكونه وكون أصحابه يدخلون الجنة من باب يقال له باب الريان، ويدلنا على أن الجنة من أبوابها باب يقال له الريان وأنه خاص بالصائمين، وأن هذا الاسم الذي حصل بهذا الباب وخص به الصائمون لأنهم أضمؤوا أنفسهم لله عز وجل فجازاهم الله عز وجل لأن يدخلوا من هذا الباب الذي اسمه يدل على الري المقابل للعطش، المقابل للعطش، وهم لما أضمؤوا أنفسهم في الدنيا وقروا بين الله عز وجل ومنعوا أنفسهم من حظوظها وشهواتها من الأكل والشرب والتلذذ بمتاع الدنيا وبمنافع الدنيا رجاء ثواب الله عز وجل أكرمهم الله عز وجل بدخول الجنة وخصص لهم بابا، هذا الباب اسمه يدل على إثابة الله عز وجل لهم في أغمائهم لأنفسهم وتعطيشهم إياها في الدنيا أنهم يحصلون الرية ويحصلون تمام المتعة وتمام اللذة، وأن الله يعوضهم عما تركوه وعما فاتهم أو فوتوه على أنفسهم من هذه الحظوظ في هذه الحياة الدنيا أن يدخلهم الجنة من باب الريان الذي يدل على الري، فهم يروون بعد أن أضمروا أنفسهم في الحياة الدنيا تقروا بين الله سبحانه وتعالى. أهم عام يدخل فيه الفرض والنفل، يدخل فيه الفرض والنفل، ولكن يدل كونهم يعني لا يدخل منه إلا الصائمون أنه يشعر بأن هذا في النوافل، لأن النوافل هي التي يتميز بها بعض الناس عن بعض، وأما بالنسبة للوجوب والتحكم فكل المسلمين يتحكم عليهم ويجب عليهم الصيام، يشعر يعني مقصودهم الواجب لأنها هي التي يحصل بها تميز الصائمين بعضهم عن بعض. أما بالنسبة للفرض فإنه شامل، كل مسلم يتحكم عليه هذا، وكل مسلم يجب عليه يعني هذا الاتيان بهذا الواجب، ويحتمل الله تعالى أعلم أن يكون المعني به إنما هو النوافل التي يتميز بها بعض الناس عن بعض.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه لأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال نعم وأرجو أن تكون منهم.
وهذا أيضا يدل على فضل الصيام لأنه ذكر باب الريان، الصيام يدعون من باب الريان، على الصلاة من باب الصلاة، الصدقة من باب الصدقة. وأما الصوم فإن بابه لا يقابل أو لا يأتي على وسط الصيام، وإنما جاء باسم الريان. صلاة باب الصلاة، صدقة باب الصدقة، وأن الصوم جاء من باب الريان. يعني وخصص هذا الاسم في هذا الباب الذي يدخل منه الصائمون الذين أضمروا أنفسهم في هذه الحياة الدنيا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم هو يدل على فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قال ما على من دعي من أي باب من هذه الأبواب ضرورة، يعني من دعي من باب منها فقد أفلح ونجح. الإنسان الذي دخل الجنة من أي باب فهو حصل الخير وظفر بسعادة السعادة والفوز والنجاة، فهل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منه. هذا يدلنا على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك أن الصديق كان يقوم بهذه العبادات، كان يصوم، كان يتصدق، وكان يحسن. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أفطر منكم صائما اليوم صائما، فقال: من أصبح منكم اليوم صائما، فقال أبو بكر: أنا، فقال: من تصدق على مسكين، فقال أبو بكر: أنا، قال: من زار منكم مريضا، فقال أبو بكر: أنا، فقال: ما اجتمعت برجل لا دخل الجنة. فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأتي بالأعمال الصالحة ويتقرب إلى الله عز وجل، فهو كما قال: أرجو أن تكون منهم ممن يدعى من هذه الأبواب. وذلك أنه يأتي بالأسباب ويأتي بالأعمال التي تتعلق بهذه الأبواب من الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك من أنواع العبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإنما قيل له الصديق لأنه بلغ هذه المنزلة، وهي تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به، والاستسلام والانقياد لكل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وهي منزلة عظيمة أكرم الله تعالى بها الصديق حتى حصل هذا اللقب ووفر بهذا اللقب، وهو كونه صديقا من الصديقين الذين قال الله عز وجل فيهم: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولهذا قال بعض العلماء إن خلافة أبي بكر أنها حق، وذلك أن الله عز وجل ذكر في كتاب العزيز: قد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون، فمن أقر بخلافته وبإمامته فإنما هدي للحق وكان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من أنفق زوجين
في سبيل الله يهدي من أبواب الجنة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير.
من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. المراد بالزوجين يعني شيئين من ما يستفاد، سواء كان راحلتين أو سيفين أو يعني معناه اثنين من أي شيء ينفع المسلمين. من أنفقهما في سبيل الله عز وجل فإنه ينادى بهذه المناداة التي جاء بيانها فيها.